الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مرحبا بكم الإخوة الكرام في هذا اللقاء في حول شرح العقيدة الصحوية الإمام الكبير ابن أبي العز الحنفي. وقبل أن نشرع في الشرح، لعله وصل إليكم نبأ وفاة العلامة الشيخ عبد الله ابن جبرين رحمه الله تعالى، وهو الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين بالنون من آل رشيد من بني زيد، وهو من علماء الأمة الإسلامية المعروفين، وهو من مواليد بلدة اسمها القويعية قريبة أو قبل الرياض، ويأتي إليها أو يمر بها الآتي من مكة إلى الرياض. وهو مولود في أحد قراها أو محافظاتها أو قرية اسمها الريم. والشيخ رحمه الله تعالى تاريخ ولادته إما سنة 1350 وبعضهم يقول 52 وبعضهم يقول 49، يعني توفي تقريبا عن حوالي 78 سنة أو 79 سنة تقريبا. والشيخ معروف على مستوى العالم الإسلامي، وهو كان عضو في لجنة الإفتاء لجنة الفتوى في دار الإفتاء، وتتلمذ على مشايخ كبار منهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والشيخ عبد العزيز ابن رشيد صاحب كتاب التنبيهات السنية على العقيدة الوسطية، وتتلمذ على الشيخ العلامة الكبير الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى وغير هؤلاء. وله تلاميذ كثر، لأنه كان له دروس في عدة مناطق، وكان درسه الثابت في منطقة اسمها شبرا، على اسم شبرا الذي عندنا في مصر، منطقة هناك رياض اسمها شبرا، وكان هناك جامع شبرا أو جامع الراشي يدرس الشيخ فيه. له دروس كثيرة بعد الفجر ودروس بعد المغرب، ودرس منار السبيل، ودرس عمدة الفقه لابن قدامة، ودرس الكافي لابن قدامة كذلك، ودرس كتاب التوحيد، ودرس الأصول الثلاثة وكشف الشبهات، درس كتب كثيرة جدا في أصول الفقه وفي مطولات العقيدة، ودرس الرحبية في الفرائض. يعني كان يعني الشيخ من أكثر الناس يعني قراءة في دروس، كتب تقرأ كتب في دروسه كثيرة قد تصل إلى 5 و6 و7 كتب في الدرس الواحد، واللكائي شرح اللكائي أيضا شرحه، شرح كتب كثيرة جدا. ومن المؤلفات المطبوعة له كتاب المشهور، وهو شرح الزركشي، تحقيق شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شرح تحقيق شرح الزركشي على مختصر الخرقي، مطبوع طبعته دار العبيكان 7 مجلدات وموجود، وأيضا رسائل صغيرة في أخبار الأحاد وفي معنى الشهادتين وغيرها. وتوفي بعد مرض طويل أقعده في الفراش فترة طويلة ودخل في مراحل في العلاج ونقل مرات عديدة إلى الإفاقة والإنعاش إلى أن توفي رحمه الله تعالى في مستشفى التخصصي مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض يوم الاثنين الماضي الموافق 20 من رجب. يعني توفي الشيخ في 20 من رجب سنة 1430 من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وينصر له ويجزي خيرا عن طلابه وعن المسلمين. وحقا أن جلسنا في دروس الشيخ والتقينا به في لقاءات خاصة ولقاءات خاصة وعامة كذلك. والشيخ صاحب الفتوى المشهورة في منع التعامل مع التعاون منع التعاون مع الشيعة أيام أحداث لبنان وضرب فلسطين. فكان فتوى الشيخ مشهورة قديما ثم جددت أيام الأحداث بمنع التعاون مع هؤلاء مع الشيعة منع التعاون مع الشيعة وأنه لا يجوز التعاون معهم ولا مساعدتهم وشنعوا عليه حتى إنهم يعني الشيعة بعد وفاته يعني يسبونه ويعني يتكلمون كلام قبيح قاتلهم الله لأنه كان هذه الفتوى فتوى الشيخ ابن جبرين في منع التعاون معهم منعت كثيرا من المسلمين من الاغترار بهم وبإفكهم وبكذبهم وبهتانهم. كانت فتوى قوية على مستوى العالم الإسلامي فأفاقت الكثير من المخدوعين والمغرورين بحسن النصر ومن معه أيام الأحداث وأوقفت كثير من الناس يعني كما يقال عند حدودهم بعد أن اغتروا يعني ضربه الطائش الضائع في اليهود وكذا. كانت فتوى الشيخ على مستوى العالم قوية ولا صدى كبير جدا لمنع التعامل مع هذا الأفاك الأثيم المبغض للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والشيخ له فتاوى كثيرة جدا ولعله يعني لعله يتفرغ له مكتب خاص وله أناس على هذا المكتب مسؤولون فلعله يتيسر جمع ما تفرق من شروحات الشيخ أو يفرغ شروحاته كذلك لما فيها من الفوائد المتنوعة. هو بحق يستحق لقب علامة لأنه كان كثير الفنون كل الفنون درسها. تجد يدرس في المصطلح، يدرس في العقيدة، يدرس في الأصول، يدرس في الفقه، يدرس في التفسير. يعني كما قلت كانت تقرأ عنده الكتب الكبار والصغار رحمه الله تعالى وغفر له وخلف على المسلمين خيرا. وكما تعلمون إذا مات عالم من العلماء فإنما يثلم في الإسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة لأن هذا العالم الذي توفي عمره 80 سنة مر ببناء طويل بمرحلة بناء طويلة ليست سهلة كل يوم فيه يستفيد فيه فائدة يبنى في هذا الطرح الكبير الشامخ فلا يبنى البناء بسهولة ولكن يبنى على مدار الأيام والليالي والسنين. فعندما يهدم هذا البناء فإنها تكون خسارة كبيرة جدا للمسلمين لكي أو من الذي سيسد هذا السلم أو هذا الخلة. وهذا كما ترون جيل بجيل يذهب جيل المشايخ الشيخ الجبرين والشيخ العثيمين وشيخ الفوزان وشيخ البراق وهذول تلاميذ المشايخ الكبار. هذا الجيل كما ترون يذهب شيئا فشيئا، لم يبق منه إلا اليسير جدا الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في المسلمين خير خلف، وأن يجعل منهم من يقوم بسد هذه السلم والثغرات التي تحصل في هذا الكيان الكبير، وأن يرحم الشيخ ابن جبريل رحمة واسعة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، ونجعله مع المهديين، إنه سبحانه وتعالى جواب كريم. آخر الدرس الماضي جاءني تقريبا سؤالان، سؤال يمكن من أحد الأخوة يستشكل كلمة أن الصفات قائمة بالذات، وكلمة هذه كررناها وذكرناها، وأقول له بأن هذه الكلمة كلمة صحيحة. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكرها في عدد كبير جدا من المواضع في كتبه كجامع الرسائل والمسائل، تقول الصفات قائمة بالذات أو الذات متصفة بالصفات، كلها إطلاقات صحيحة، كلها إطلاقات صحيحة. فالسائل إذا كان موجودا أو لا أدري يراجع جامع الرسائل والمسائل، فإنها ذكرها الإسلام في عدد من المواطن والمواضع. سؤال آخر ظاهر أنه من النساء، واحدة تسأل عن كلمة حسب النبي، تسمية بحسب النبي، يعني واضح من هذه الكلمة حسب النبي أن فيها إشكال. فإذا كان والحسب تعرفون أن معناه الكافي الكافي، فإذا كان يقصد أنه هو الذي يكفي النبي عليه الصلاة والسلام فطبعا هذا باطل، هذا غير صحيح، لأن الله جل وعلا هو كافي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كان يقصد العكس أن النبي هو كافي فهذا أيضا خطأ، لأن الله جل وعلا هو كافي النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ومن اتبعك، فهو جل وعلا حسب النبي وحسب من اتبعه من المؤمنين، هو كافي النبي صلى الله عليه وسلم وكافي من اتبعه من المؤمنين. فالله جل وعلا هو الذي يكفي العباد، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. فالاسم الذي يظهر على كلا الحالتين أنه في إشكال وفي محظور. نعم، نرجع إلى كلام أبي العز بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى سبب الضلال وسبب ما حصل من البعد عن عقيدة السنة والجماعة بسبب البعد عن تدبر كتاب الله جل وعلا، بسبب البعد عن تدبر كتاب الله والإعراض عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، واختراع، هذه الكلمة مهمة، اختراع الألفاظ الحادثة، اختراع الألفاظ الحادثة التي لم تأتي في النصوص، واخترعوها لكي يلبسوا على الناس ويخوفوا الناس بهذه الألفاظ كالحيز والجهة والجسم والتركيب والحد ونحو ذلك. والمؤلف تكلم على مسألة واحدة فقط وناقشهم في كلمة التركيب، وأنهم ماذا يريدون بهذا التركيب، ومن الذي اخترع هذه الكلمة، وماذا تقصدون بها. وشيخ الإسلام ابن تيمية سبق أن نقلنا لكم كلامه أو موضع كلامه وناقشهم في هذه الكلمة نقاش طويل، وابن القيم كذلك، هم اخترعوا كلمات وبدأوا يخوفوا بها للسنة، يقول لهم إذا أثبتتم النصوص فقد وقعتم في هذا الإشكال، وصف الله جل وعلا بكذا وكذا وكذا، وعرفتم كيف نرد عليهم وماذا نقول لهم. بعد ذلك سيختم المؤلف هذا المبحث بذكر نصوص القرآن الدالة على أن من أراد الهداية فعليه بتدبر القرآن، من أراد الهداية والنجاة فعليه بتدبر نصوص الكتاب والسنة، وأن يدور معهما حيث دارا. قال رحمه الله تعالى: وسبب الإضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله. هذه نقطة مهمة جدا، سبب الضلال والإضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا يقول الشيخ: والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة، كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي أنهم أتوا بخليط من فلسفة اليونان وحكمة الهنود والصينيين ومزجوها. ثم قال: وإنما سمي هؤلاء، من أول هذا النقل مأخوذ من رسالة في المنطق للشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد التاسع صفحة 75، موجودة في المجلد التاسع من فتاوى، من أول هنا: وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام، مأخوذة من رسالة في المنطق للشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد التاسع صفحة 75. يقول: لأنهم لم يفيدوا علما. يعني لماذا سمي هؤلاء بأهل الكلام وقيل لهم المتكلمون؟ فكل واحد يتكلم، أنت تتكلم وأنا أتكلم، لماذا لم يطلق على كل من يتكلم وتكلم؟ لأن هؤلاء يقول الشيخ أتوا لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو هذا الكلام الذي أتوا به ما يضربونه من القياس، اعتمدوا على الأقيسة. يا ليتها أقيسة صحيحة، ولكنها أقيسة غير صحيحة، اخترعوها من أذهانهم واخترعوها بعقولهم، ويا ليتها صحيحة، لأن القياس منه قياس فاسد وقياس صحيح. القياس الصحيح مقبول وهو دليل من أدلة أصول الفقه كما درستم وكما علمتم. قال تعالى: فاعتبروا يا أولي الألباب. أما القياس الباطل غير صحيح فأول من قاس إبليس، أول من قاس إبليس القياس الباطل، قال: أنا خير منه. لما أمر بالسجود لآدم قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فعنده بأن النار خير من الطين، وهذا القياس بين أهل العلم وجه بطلانه. ومن أكثر أو من أجمل من بين هذا الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، ونحن لم ندخل في بيان وجه بطلان هذا القياس، لكن بين الشيخ الشنقيطي أن هذا القياس قياس فاسد وباطل، وأن الطين خير من النار بوجوه كثيرة ذكرها في أضواء البيان لعلك تراجعها هناك. إذا أول من قال القياس الباطل الفاسد إبليس، وكما قال من قال من السلف: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. لو كل واحد ترك له الحبل على الغارب وأن يقيس بذهنه كل شيء فيرب ما شاء ويأخذ ما شاء، تقول: الله دي مش عاجبني، نفس على الخفين مش ما ينفعش معايا، القص ما ينفعش او ينفع الى اخره. لو ترك الانسان القياس، لو كما قال عليه، لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف او القدم اولى من اعلاه، لكنك امرت بمسح الخفين بمسح من اعلى وليس من اسفل، مع ان اسفل انت تمشي على الاسفل واللي بيتسخ اسفل، لكن الشريعه جاءت بالنفس من اعلى. يقول: وانما اتوا بزياده كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس، وعرفتم ما فيه لايضاح ما علم بالحس. يعني ياتون بقياسات لو صحت هي معلومه مش محتاجه الا قياس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس. إلى هنا انتهى كلام الشيخ من رسالة المنطق. ثم قال: وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته، وسبق أن بينا هذه الثلاثة في كلام المبارك، من قال بسياسته كالملوك الجورة، وذوقه كالعباس الصوفية، ورأيه كأحبار السوء، مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس. كل من عارض النص بمعقوله أو بما يعرف بالذوق أو الود أو المكاشفات أو الرأي فقد مشى خلف إبليس، كان إبليس إمامه يمشي خلفه. لماذا؟ يقول: حيث لم يسلم لأمر ربه، لم يسلم لأمر الله عندما أمره بالسجود، بل قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه صلى الله عليه وسلم ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. أقسم: فلا وربك لا يؤمنون. هذه مسألة عظيمة وقاعدة مهمة، كل واحد ينبغي أن يضع هذه القاعدة في أعماق قلبه ونفسه، عليه أن لا يعارض النص بعقله أو برأيه أو بذوقه. وإذا جاء النص كما قيل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، خلاص. إذا جاءك النص تقول: سمعنا وطعنا، ما فيش مجال. أي قياس في مقابلة النص يطلق عليه فاسد الاعتبار. هذه كلمة أصولية، كلمة فاسد الاعتبار تطلق على أي قياس في مقابلة النص. وهذا الكلام نقوله بعض الإخوة قد لا ينتبه لمدى أهميته، لأنه ما زال يوجد في عصرنا من يردون النصوص بعقولهم ومقاييسهم وأقيستهم. وذكرنا لكم أمثلة فيما سبق ولن نكررها، فيما ذكره القرضاوي وفيما ذكره محمد الغزالي وفيما ذكره غيرهما في رد النصوص بالمقاييس، وهذه ذكرناها من قبل ولها كتب مدونة فيها ومذكورة فيها بالتفصيل، كتب كبيرة تزيد صفحاته عن 200 و300 و400. فهذه قاعدة مهمة، طالب العلم لابد أن يؤسس نفسه، يعود نفسه على أن يدور مع النص ويسلم النصوص حتى لو خالفت عقله، لو خالفت قياسه بداهة، لو خالفت ما وقر في ذهنه أو في قلبه. نعم، لأن قد تخالف في ذهنك أو ظاهر ما تراه أنت، ويأتي غيرك يبين أنه لا مخالفة في الحقيقة. كما قلنا أن الأصل أنه لا تعارض بين العقل الصحيح والنقل الصريح، أو العقل الصريح والنقل الصحيح أبدا، وإنما المعارضة فيما يظهر لك من قلة العلم أو قلة الاجتهاد، قصور في العلم أو قصور في بذل الجهد. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى شرح قول الماتن، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحلا مكذبا. هذه هي نتيجة ونهاية حال الشخص الذي لا يسلم النصوص، يضيع بين الوسوسة والشك والحيرة. أحسن أحواله الوقف والتوقف، يعني لو سلم وسلم غاية أمره أن يتوقف، يقول: ما أدري. وإلا فغاية أمر هؤلاء أصحاب الكلام الحيرة والشك والضياع والذبذبة والوسوسة والحيرة، كما سيذكر المؤلف في هذا الفصل عدد من الأمثلة المهمة. ينبغي لك أن تركز في هذه الأمثلة وتعرف أن هؤلاء أساطين من أساطين العلماء على مستوى العالم خلال القرون الماضية. أقل ما يقال في أحدهم أنه كبار الأذكياء، هذا أقل ما يقال في واحد منهم ممن سيذكرهم المؤلف، ومع ذلك وقع في الحيرة بسبب دخوله في علم الكلام والمنطق ومحاولته الدخول للعقائد التوحيد عن طريق هذا الباب المغلق الموصد، علم الكلام أو الفلسفة أو المنطق. وسترى الآن نهاية ما وصل إليه هؤلاء. لا تظن أن هؤلاء أناس عاديين أو أنهم ما درسوا أو عندهم مضاعة مزجان للعلم، لا، كما قلت لك هؤلاء من كبار أساطين العالم المضروب بهم الأمثال في العلم والتبحر، ومع ذلك تبرأ أنهم في آخر أعمارهم استسلموا واعترفوا وقالوا بأنهم يرجعون إلى دين العجائب، وأن الفائز من مات على دين العجائب التي على الفطرة، لم يدخلن في علم الكلام ولا المنطق ولا الفلسفة. فترى وتسمع هذا الكلام من كبارهم من أساطينهم ومن كبار علمائهم. قال رحمه الله تعالى: يتذبذب يضطرد ويتردد. وهذه الحال التي وصفها الشيخ رحمه الله حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، كالفلاسفة المتكلمين أو المتكلمون أو الفلاسفة الإسلاميون كما يقولون، أرادوا أن يجمع بين الشريعة وبين الحقائق والبراهين، فخرجوا بما يعرف بالفلسفة الإسلامية. قال: وعند التعارض، يعني إذا لم يجد طريقا للجمع، يتأول النص، مش قادر يجمع بين نصين، بين النص عفوا وبين العقل، خلاص يتأول النصوص عند التعارض، يتأول النصوص ويخلي ما دله عليه عقله هو الصواب هو الأصل، أما النص ساعات يؤوله ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال. سيبدأ الآن في ذكر نماذج من هؤلاء. ابن رشد حفيد، ابن رشد الحفيد، وهو اسمه محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن أحمد ابن رشد القرطبي، أبو الوليد، مولود في قرطبة، أبو الوليد المعروف بابن رشد الحفيد، المتوفى سنة 595. لكي تعرف عمق علم هذا الرجل اقرأ فقط كتاب واحد من كتبه، يسمونه البداية والنهاية، لكنه مشهور بيننا ببداية المجتهد ونهاية المقتصد. هذا الكتاب، يعني أقول لك اقرأ فقط هذا الكتاب، تجده من أصعب ما كتب في الفقه، من كتاب فقه مقارن، وفيه عمق عجيب في البحث عن علل الأحكام ومسائل السدر والتقسيم والوصول إلى العلة. هذا الكتاب اسمه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، والرجل المالكي، والكتاب موجود ومبذول ومطبوع مرارا وتكرارا، لكن إذا قرأت فيه ستشعر بتعب كبير جدا وأن تقرأ فيه من التحصيل والفهم. هذا الرجل ابن رشد الحفيد قال، يقول الشيخ: وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم، يعني ابن رشد من أعلم الناس في مذاهب الفلاسفة، ألف كتاب اسمه تهافت التهافت. يعني ايه تهافت التهافت؟ الغزالي أبو حامد الغزالي في فترة من فترات عمره ألف كتاب اسمه تهافت الفلاسفة. الغزالي كان مضطرب متناقض، مرة مع الفلاسفة ومرة ضد الفلاسفة، ومرة مع الصوفية ومرة ضد الصوفية، مر بمراحل عجيبة كما قلت لكم في الدرس الماضي أو القبل الماضي. فمن المراحل التي مر بها الهجوم على الفلاسفة، فألف كتاب اسمه تهافت الفلاسفة، وبين ابن وبين الغزالي يعني كيف أو الأوجه التي يكفر بها الفلاسفة، يعني كفر الفلاسفة من عدة أوجه. من هذه الأوجه أنهم ينكرون المعاد، ينكرون المعاد، يعني يقولون بأن الناس بعد موتهم لن تبعث، ينكرون معاد الأبدان. ومما كفرهم به أيضا إنكارهم لعلم الله سبحانه وتعالى التفصيلي بالأشياء. فذكر في هذا الكتاب أوجه تكفير الفلاسفة وذكر أشياء كثيرة. فجاء ابن رشد الحفيد الذي ترونه الآن معنا يرد على الغزالي، فألف كتابه تهافت التهافت، يرد على كتاب الغزالي تهافت التهافت. قال في هذا الكتاب كلمة الشيخ هنا أراد أن ينقلها ونقلها هنا بالمعنى، قال: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ شوف سبحان الله، من الذي قال شيئا في الإلهيات، يعني فيما يتعلق بالرب جل وعلا، من الذي قال شيئا يعتد به؟ الذي قال شيئا يعتد به هو الذي نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، قال وأتى بالبيان الواضح البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لكن هؤلاء لا يعرفون هذه البيضاء، لا يعرفون الطريق البيضاء أو المحجة البيضاء، وإنما عاشوا في التيه والتوهان. لذلك يقول ابن رشد الحفيد هذا الرجل العملاق: من الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به ونسي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. الحديث جاء بروايات كثيرة وموجود في مستدرك الحاكم وفي غيره. ثم قال: وكذلك الآمدي، وكذلك الآمدي. هذا الكلام نقله من مرئة عرض العقل والنقل من الجزء الأول، سأذكر لكم بعد قليل الصفحات. وكذلك قال الآمدي، والآمدي هو أبو الحسن علي ابن أبي علي ابن محمد التغلبي أو التغلبي سيف الدين الآمدي، صاحب كتاب مشهور في الأصول الأحكام، في أصول الأحكام، كتاب من كتب الأصول الكبار المهمة، وعلق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله تعالى، وقد ذكرت لكم مرة نبذة عن هذا الكتاب، وأوصيتكم بالنسخة هذه، قلت لكم إذا اشتريتم نسخة كتاب الإحكام الآمدي فاشتروها بتحقيق الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي، لأنه تتبع المؤلف وعلق عليه في المواطن الخطرة، سواء كانت عقدية أو المواطن الأصولية. هذا الآمدي من كبار أذكياء العالم. قال: وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه. شوف الكلمة، أفضل أهل زمانه، ماله الآمدي؟ واقف في المسائل الكبار، المسائل الكبيرة واقف متحير فيها حائر. بقية كلام شيخ الإسلام يقول: يزيف حجج الطوائف ويبقى حائرا واقفا. هذا موجود في درء التعارض الجزء الأول صفحة 104، صفحة 104 يقول شيخ الإسلام في درء التعارض في العامدي أنه أفضل أهل زمانه، واقف في المسائل الكبار متحير، يزيف حجج الطوائف، يعني يرد على الطوائف، على المعتزلة وعلى غيرهم ردود قوية. ثم بعدين وبعد ما يرد هل يصل لشيء؟ لا، ويبقى حائرا واقفا. هذا أحسن حال، إن هو يعني ينتقل من الحيرة والشك إلى التوقف، إلى التوقف. هذه يعني أحسن حال لهؤلاء، واللي منهم من والعياذ بالله ينتكس انتكاسة عظيمة. لكن المعول كما قلت لكم على الصدق والإخلاص، ورب جل وعلا يتوب على من شاء وهو أعلم بعباده. يقول وكذلك الغزالي، هذا النقل وكذلك الغزالي رحمه الله موجود في تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية شيخ الإسلام، بيان تلبيس الجهمية شيخ الإسلام تيمية. يقول وكذلك الغزالي انتهى رحمه الله، انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدره. وذكرنا لكم في الدرس قبل الماضي شيئا من هذا. ابن الصلاح رحمه الله تعالى كما ينقل عن شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد الرابع صفحة 65، ابن الصلاح الإمام الكبير الذي معنا فيه المصطلح، يقول أبو عمرو بن الصلاح: أبو حامد الغزالي كثر القول فيه ومنه. يقول ابن الصلاح هو إمام كبير، أبو حامد الغزالي كثر القول فيه ومنه، فأما هذه الكتب يعني المخالفة للحق فلا يلتفت إليها، الكتب فلا يلتفت إليها. طب الرجل، وأما الرجل فيسكت عنه ويفوض أمره إلى الله. إذن ينبه على الخطأ، ينبه على الخطأ. لماذا؟ لأن الكتب موجودة الآن في أيدي الناس، الكتب موجودة، الاختصاص في الاعتقاد، المنقذ من الضلال، الجامع العوام، كتب إحياء علوم الدين، كتب فيها صمات في الحقيقة، وهي موجودة ومطبوعة، ليست يعني محجوبة. يقول: فأما هذه الكتب فلا يلتفت إليها، فلا يلتفت إليها. كلمة من إمام كبير ابن الصلاح، إن الكتب التي كتبها أو التي فيها بدع صعب أن الإنسان يميز الصواب من الخطأ أو البدعة من السنة، إلا إذا كان عنده مران وتمرين، وكان عنده بصيرة. طالب المبتدئ خاصة ينزلق بسهولة في هذه الكتب. إذا هذه كلمة مهمة لابد تنتبه لها. الرجل يقول: أما الرجل فيسكت عنه ويفوض أمره إلى الله. طب وبعدين الكتب نعمل فيه؟ قال: أما الكتب فلا يلتفت إليها. ليه؟ لأن موجود فيها السم أو السم في الدسم أو في العسل، والطالب المبتدئ لا يستطيع أن يميز. كما قلنا لكم عن تفسير الزمخشري، تفسير مليء بالفوائد اللغوية، النحو واللغة والأدب، مستواه مرتفع جدا ومتقدم. لكن جاء واحد من علق على هذا الكتاب، قال: التقطت اعتزاليات الزمخشري من الكشاف بالملاقيط، بالملقاط. يعني معناه هي دقيقة جدا. المشكلة ليست في هذه، المشكلة الذي سقط هذه الاعتزاليات هو أشعري أصلا، يحتاج من يأتي ليلتقط أشعرياته من حواشيه بالملقاط. وأيضا لذلك نبه الإخوة والشباب المبتدئ بأن يبتعد عن كتب أهل البدع أو الكتب التي فيها بدعة لخطورتها، مهما كان الكاتب ومهما كان المؤلف، مهما قيل فيما قيل ومهما مجد. الجوين يقال له إمام الحرمين، إمام الحرمين، وسيأتي الآن ما في كلامه إمام الحرمين، ومع ذلك يقول في آخر عمره وأنا ذا أموت على دين عجائب. وطالب العلم أو فيش حد يزعل أو يحزن يقول إزاي كتبا يتركها، لا، إذا كنت أنت طالب مبتدئ فخف على نفسك وخذ الكتب التي يغلب عليها الحق، كتب أهل السنة أو التي يغلب عليها الحق أو التي يكون الخير فيها أكثر والحق فيها واضح، إلى أن يقوى شأنك وعلمك يتنامى ويصبح عندك بصيرة وتمييز تميز. وإلا فلو أنت دخلت في هذه وقعت في اعتزاليات الزنخشري وفي أشعريات فلان وفي تجهم كذا وقدريات عمرو بن عبيد وفي جبر كذا ومذهب الجبرية أو المتردية لن تخرج. فخذ ما تعرف ودع ما تنكر. وهذه كلمة لابن الصلاح اكتبها عندك ولا تسأم. يقول وكذلك الغزالي، انتهينا من كلامه. يقول وكذلك أبو عبد الله محمد ابن عمر الرازي، محمد ابن عمر الرازي المعروف بابن الخطيب، ابن الخطيب الري، أحيانا تجد في بعض الكتب لا يذكرون محمد ابن عمر الرازي لكن يقولون قال ابن الخطيب. وابن القيم في النونية كثيرا ما يذكر هذا، وأتى ابن الخطيب بكذا وقال ابن الخطيب كذا، لأن والده كان خطيبا في الري، فهو يسمى يطلق عليه ابن خطيب الري. متوفى عام 600 بعد 600. الرازي أتى بطمات في كتبه، ويعتبر الرازي من المجددين لمذهب المتكلمين ومذهب الأشاعرة، بل له آراء خاصة يستقل بها يخالف بها الأشعري نفسه، يعتبر آراء جديدة في المذهب. من الطمات التي ذكرها ابن تيمية له أنه يقول يزعم أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين. الأدلة السمعية يعني كتاب السنة لا تفيد عنده عند الرازي اليقين. سبحان الله، وما اليقين يأتي من أين؟ يأتي من البراهين العقلية التي يزعم هؤلاء أنهم أتوا بها. هذا الكلام ذكره ابن تيمية في الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 104. يزعم الرازي أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين. الرازي قال في كتاب الذي صنفه يسمى بأقسام اللذات، أقسام اللذات لفخر الدين الرازي، وهو من آخر ما صنفه، من آخر ما صنف، الذي سنسمع الآن كلامه الفخر الرازي، قال عنه الحافظ ابن حجر، فتعرف الآن ماذا يقول. الحافظ ابن حجر يقول هو رأس في الذكاء، رأس في الذكاء والعقليات، لكنه عري عن الآثار، ما يعرفش حاجة عن أحاديث السنة. سبحان الله، رأس في الذكاء لكنه عري عن الأثر. هذا الحافظ ابن حجر يقول عن الفخر الرازي ابن الخطيب صاحب كتاب مفاتيح الغيب وتفسير الكبير المشهور أنه رأس في الذكاء والعقليات لكنه عري عن الأثر، وله تشكيكات على مسائل من أصول الدين تورث حيرة، يورد الشبهة، يعني بعض المغاربة يقول يورد الشبهة نقدا ويحلها نسيئة. هذا الكلام موجود في شرح قصيدة ابن القيم، شرح ابن عيسى على ابن القيم المجلد الثاني صفحة 188. بعض المغاربة يقول في تفسير راضي يأتي بالشبه نقدا، يعني يجيك الشبه على طول وراء بعض وراء بعض وراء بعض، طيب يلا حلها، حلها براحتك، يعني يجيبها مثلا في ساعة نص ساعة، حلها مثلا في أسبوعين ثلاثة ولا شهر، يحصل عنده تعب وكلل من كثرة ما أتى بالشبه، والحل بقى براحتنا. فالقارئ في كلامه قد تستقر الشبه في ذهنه فيقع في الشك والحيرة، وهذا هو الذي حصل للفخر الرازي في آخر عمره كما ستسمع الآن. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الرازي موجود في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 28 وصفحة 104، وموجود في المجلد السادس صفحة 55، وموجود في المجلد الثالث عشر صفحة 180 وصفحة 141، وكذلك في تلبيس الجهمية. الرازي هذا في آخر عمره، وقبل أن ندخل في كلامه، له كتاب عجيب اسمه السر المكتوم في مخاطبة النجوم أو في عبادة النجوم، السر المكتوم في عبادة النجوم أو في مخاطبة النجوم، ألفه لوالدة أحد الملوك الذي كان له حظ عنده. وهذا كتاب من أخطر ما كتب الرازي، وتكلم عليه ابن كثير في تفسيره، وبعضهم يرجو أن يكون ألا يكون هذا الكتاب له، لأن هذا الكتاب فيه شرك صريح يبين الإنسان كيف يشرك وكيف يتقرب إلى النجوم وإلى وماذا يفعل في هياكلها ليحصل التأثر والانفعال بين العالم العلوي والعالم السفلي. هذا الكتاب من أسوأ ما كتب، وبعضهم يرجو أن لا يكون هذا الكتاب له، لكنه على كل حال من الأحوال قال: نهاية إقدام العقول عقاب، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال. كلمة تدل على الحسرة والحيرة. ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فلسفة ومنطق، فما رأيتها تشفي عليلا، تشفيها دواء، ولا تروي غليلا، مهما أخذت منها لا يحصل لك به من الظمأ، زي اللي يشرب الماء المالح، أو واحد يكون عطشان يشرب مياه غازية بيبسي 7 أب كوكاكولا لن يروى. فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. لما احنا قلنا كام الأول، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، لكن كلامه فيه أيضا خطورة، أقرب كأنه لا يجزم أن طريقة القرآن هي الطريقة التي لا طريقة بعدها، القرآن السنة، لكن يقول أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ أو اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إثبات العلو، إثبات الصفات، إليه يصعد الكلم الطيب، أيضا في إثبات العلو الفوقية. وأقرأ في النبي ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. من جرب مثل تجربتي، هذه تجربة مريرة طويلة جدا. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في ترجمة فخر الرازي في كتابه لسان الميزان، أو لسان الميزان على الميزان الذهبي الاعتدال، قال ما يفيد بأنه مات في آخر عمره في كهف من الكهوف، في جبل في كهف من الكهوف، وكان عنده أحد تلامذته. قال الحافظ ابن حجر: وأوصى بوصية تدل على حسن اعتقاده، يعني أنه رجع في الجملة في آخر عمره. ومما ذكره قال: اللهم إن كنت تعلم أنني لم أضع سوداء في بيضاء، يعني لم أضع حبر ورق أو أخط خطا أريد به إبطال حق أو إحقاق باطل، اللهم فاغفر لي. يعني يعتذر لربي جل وعلا أنه كان قصده البحث عن الحق والوصول إلى الصواب، لكنه في الحقيقة سلك طريقا آخر. أنت تريد أن تذهب إلى القاهرة، في النشيد من طريق آخر عكسي لن تصل. تريد تصل إلى دمياط والطريق من هنا، وأنت تريد تأخذ طريق المنصورة وتمشي، تمشي إلى تصل إلى الصعيد. فهو يعتذر إلى ربه جل وعلا أنه كان حسن النية، والله جل وعلا يتولى السرائر ويغفر لمن يشاء وأعلم بنيات عباده. لكن الشأن كل الشأن كما قلنا لكم في الابتعاد عن هذه الكتب التي ألفها هؤلاء في فترات الضلال والشك والحيرة والانشغال بعلم الفلسفة والمنطق. وتفسير الأثر الشديد منتشر وموجود في المكتبات، موجود في المكتبات بكثرة. ثم قالوا: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ممن أيضا ذكره شيخ ابن تيمية في الفتاوى من الذين في آخر عمرهم أحسوا بالضياع والحيرة ولكن لا يعرف له رجوع، ابن الفارض الاتحادي المعروف الصوفي الكبير، له تأية مشهورة باسم نظم السلوك، تأية مشهورة لابن الفارض مشهورة بنظم السلوك، ويطلق عليها نظم الشكوك. قال في هذه التأية: إن كان منزلتي في الحب عندكم، يقول يخاطب رب العالمين، إن كان هذه منزلتي، إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي. أمنية أو أمنية ظفرت بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. أمنية الاتحاد، وأن كل ما في الوجود هو الله ومظهر للإله وغير ذلك من هذا الكلام السخيف القميء عاش عليه ابن الفارض، وظن أنه على شيء. فقال: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي. وفعلا قد أضاع في هذه الترهات والخرافات الأباطيل. أمنية ظفرت بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. هذا موجود في مجموعة الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 73 و74. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مثال آخر، وهو محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المشهور الذي له كتاب في المهل والنحل، هو كتابه مشهور وموجود ومرجع من المراجع، كتاب الشهرستاني في المهل والنحل مرجع من المراجع في معرفة مذاهب الناس ونحلهم. كذلك قال الشيخ: أبو عبد الله محمد ابن عبد الكريم الشهرستاني. الشهرستاني له كتاب اسمه مصارعة الفلاسفة، يعني هو كمان الشهرستاني بيصارع الفلاسفة، يعني مصارعة الفلاسفة. ويقال بأن الشهرستاني عنده تشيع وألف هذا الكتاب، كتاب من المحن لأحد رؤساء الشيعة، لأحد رؤساء الشيعة، وتشيعه يظهر في كتابه الميل والنحل. يقول الشهرستاني إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلى الحيرة والندم، حيث قال، ذكر بيتين، وهذان البيتان قبلهما كلام في المقدمة. هذا الكلام الذي نقله الشيخ هنا موجود في كتاب الشهرستاني اللي هو اسمه نهاية الإقدام في علم الكلام، نهاية الإقدام في علم الكلام.
نعم.
الكلام الشهرستاني ونقف عنده حتى نقرأ في النزهة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الشهرستاني له كتاب اسمه نهاية الإقدام في علم الكلام، ذكر في مقدمتي هذا الكلام الذي ذكره الشيخ هنا، يقول قد أشار إلي من إشارته غنم، يعني غريمة، أشار إلي يعني بالتأليف من إشارته غنم وطاعته حتم، يعني واحد كبير او له مكان عندك يشير عليك بشيء تعمل هذا الشيء، تقول الله اشار علي او الي، يعني انسان ما استطيع انني اخالف امره، من اشارته غنم وطاعته حتم، لازم يطيعه. ان اجمع له من مشكلات الاصول، ان اجمع له من مشكلات الاصول ما اشكل على ذوي العقول. داخل فين؟ يجمع له من مشكلات الأصول ما أشكل على ذوي العقول، كما قلت لك يعني هؤلاء عندهم من الذكاء والحدة، حدة الذكاء الشيء العظيم، لكنهم لم يوفقوا. يقول: ولعله استثمن ذا ورم. هذا مثل أهل الناس، يقول لك استثمن ذا ورم. تجد واحد مثلا إله ورمة، يقول لك مثلا فلان سمين، أو تكون غنمة ورمة ورجلها ورمة أو عجلة أو أحد، يقول لك سمين، لا هي ورمة. استثمن ذا ورم ونفخ في غير ضرر، يعني نفخ في شيء ما فيش في نار. ثم قال: لعمري، ثم قال: لقد طفت المعاهد كلها. يعني بعض من يذكر هذه الأبيات يبدأ بهذه الكلمة: لقد طفت المعاهد، كلمة عمري مع المقدمة السابقة، لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، يقصد معاهد العلم ومعاهد المعرفة، فلم أرى إلا واضعا كف حائري، واحد حاط ايده كف حائر على ذقن، او قارعا سن نادمي. هذا كلام الشعر الثاني في مقدمة كتابه في صفحة 1-2. رد عليه الصنعاني، الامام الصنعاني رد عليه في ابيات ذكرها المحقق لكتاب درء التعارض صفحة الجزء الأول صفحة 159. قال له الصنعاني، الصنعاني بعد الشير الثاني بسنين، الشير الثاني متوفى سنة 548، والصنعاني 1200 وكسر، يعني القرن 13، هذا القرن السادس. قال الصنعاني له كلمات جميلة: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول. أنت ما رحتش، أنت بقول يعني، هو بقول إيه؟ لقد طفت المعاهد كلها. لا، أنت بقي عليك معهد لم تدخله، هو معهد السنة، معهد الحديث، معهد أهل السنة، معهد الوحيين. قال له: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. فما حار يعني ما يحترش أبدا، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا في المنادم. مش ممكن، عمرك ما سمعت من أهل الحديث قرعوا في الندامة أو وضعوا كفوفهم حائرين، لأنهم أراحوا أنفسهم وأراحوا قلوبهم وداروا مع السنة حيث دارت، كما ذكرنا هذا في دروس سابقة. أقول مرة ثانية كلام الصنعاني: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فما حار يعني فما احتار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا في المنادم. هذا ذكره الدكتور محمد رشاد سالم في تعليقه على في حاشيته على درء التعارض في المجلد الاول. فنقف عند كلام الشعر الثاني، لان سياتي كلام بعد ذلك ايضا مهم في الجويني ومن بعده، وننتقل ان شاء الله الى الجزاء. نعم. السائلة تقول: لو سمحتم، لماذا لستم توافقون على التعليم في الكليات بالنسبة للنساء؟ التعليم في الكليات للنساء في خطورة، وإن لم يكن فيه إلا الاختلاط فكفى، إن لم يكن هناك إلا الاختلاط في الكليات وما يحصل هناك من اختلاط، وما أدراك من اختلاط لكفى. والمرأة الأصل فيها القرار، وقرن في بيوتكن. الأصل للمرأة القرار وليس الخروج، وإنما الخروج للحاجة. انظر إلى عمر بن الخطاب لما رأى سودة خرجت بلباسها وحجابها وجلبابها، لبس الجلباب الكامل، فأنكر عليها أنه عرفها، قال عرفناك يا سوداء فانظري كيف تخرجين. فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نعمل إذا هم كانوا بيقضوا حاجاتهم، يعني بيدخل الحمام، ما فيش حمامات في البيوت، بيقضوا الحاجات برا في البساتين والأماكن البعيدة، فكانت المرأة لازم تخرج تقضي حاجتها في الخلاء برا. فبتعمل إيه؟ وعمر قال لها عرفناك يا سودة، يعني عرفناك برضو ثلاثة، لكن انظروا كيف تخرجين، ستري أكثر. فلما شكت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن الله قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا. إذا المرأة تخرج للحاجة وليس الأصل أن هي برة، نقول لها هذه مش شرط واحد، لا الأصل أن هي وقرنا القرار. أما ما يحصل في الكليات فأنتم أعلم به. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ وآداب الطالب. المهم لطالب العلم أن يعرف أدب الطلب، وكذلك الشيخ يعرف الأدب المطلوب منه وهو شيخ، وهما يشتركان في أشياء ويفترقان في أشياء. أكثر هذا الفصل ذكرنا لكم كثير من شرحه في حلية طالب العلم، لذلك سيمر عليه يعني مرور يسير ولن أطيل فيه. معرفة آداب الشيخ والطالب، أهمية الأدب في حياة طالب العلم وفي حياة أهل العلم، له مكانة عظيمة الأدب. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، يعني كانوا يتعلمون الأدب كما يتعلمون العلم. وبعث ابن سيرين رجلا فنظر كيف هدي القاسم وحاله. وقال ابن المبارك عن أحد العلماء المحدثين الصلحاء العباد: لو لم يؤتى مخلد ابن الحسين، هو من صغار أتباع التابعين، لو لم يؤتى مخلد ابن الحسين إلا ليعلم منه الأدب كان ينبغي أن يؤتى. يعني مخلد ابن الحسين كان مثالا عظيما في الأدب والورع والعبادة، فكان ابن المبارك يقول: لو أتينا أو أتى الطالب مخلد ابن الحسين فقط ليتعلم منه الأدب دون الحديث كان كفاية. وكان هذا الرجل مخلد ابن الحسين كان رجلا عاقلا، وقالوا في ترجمته كما قال ابن حبان: كان لا يأكل إلا الحلال المحض. شوف الحلال المحض يعني إيه؟ يعني الحلال الذي لا شبهة فيه. كان لا يأكل إلا الحلال المحض. وقال أبو داود: كان أعقل أهل زمانه. وقال الحسن البصري: كان إن كان الرجل لا يخرج في أدب نفسه سنتين ثم سنتين، يعني يتعلم الأدب من العلماء ومن أهل العلم. وقال إمام مالك لفتى من قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. انظروا الآن في مدارسنا وفي معاهدنا كم فيها من المقررات الدراسية، وكم فيها من الحصص، وكم فيها من الدفاتر والكتب. انظروا إلى حال الأبناء الذين يخرجون من هذه المدارس أو يتعلمون فيها، ترون الانفصام العظيم بين العلم والأدب، الانفصام العظيم بين العلم والأدب. وقد سميت الوزارة التربية والتعليم، وصدق من تم هذه التسمية أن التربية مقدمة على التعليم. لكن أين هذا المسمى الآن في حياة المدارس، في حياة الأبناء، في حياة الطلاب؟ أحيانا تربي ابنك تربية تظن أنها جيدة ولا بأس بها، ثم إذا دخل المدرسة بعد أيام قليلة تتبخر هذه التربية وتسير أدراج الرياح. يأتي الابن يسب الآباء يسب الأمهات ويسب بالألفاظ القذرة الخبيثة وقد يسب الدين، هذا إذا لم يأتك بأشياء وأفعال أخرى أتى بها من أين؟ من المدرسة. فمدارسنا تحتاج إلى إعادة نظر في دور التربية فيها. قال شريك: قليل من الأدب خير من كثير من العلم. قليل من الأدب يتعلمه الفتى خير من كثير من العلم. ثم قال الشيخ: من أداب الطالب والشيخ الذي يشتركان فيها تصحيح النية. تصحيح النية، والتطهير من أعراض الدنيا. على طالب العلم وعلى الشيخ أن يصححان، أن يصحح النية، وأن يكون علمهما لله جل وعلا، للحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد روى الإمام أحمد أيضا: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة. فينبغي على من يطلب العلم أن يتعلمه لله جل وعلا ولا يجعله عرضا من الدنيا. وتحسين الخلق، ينبغي على من يطلب العلم ويعلم أن يحسن خلقه للناس، ما يبقاش بيدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحاب الكرام وسيء الأخلاق سيء الملكة. وقد جاء في حديث معاذ المشهور لديكم الذي رواه الترمذي وغيره: وخالق الناس بخلق حسن، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وخالق الناس بخلق حسن، وهذه مشكلة نعانيها. بعض الناس يشتكي من الأخ عندما يبدأ يلتزم ويحافظ على الصلاة ويحافظ ويترك المعاصي، يعامل الناس بقسوة وفظاظة وغلظة، خاصة الوالدين، ويبدأ الناس تشتكي: فلان قبل ما كان يلتزم كان كويس، عمره ما رفع عينه على أبوه أو على أمه، والآن بدأ يرفع يده ويرفع عصاه وقد يضرب والده أو والدته والعياذ بالله وغير ذلك. هذه كلها أخلاق معادية ومضادة لخلق المسلم عامة وخلق طالب العلم خاصة. فعلى طالب العلم أن يحسن خلقه بإفشاء السلام، يلقي السلام على من عرف ومن لم يعرف، وأن يكون وجهه وجها طريقا، وأن يرفق بإخوانه، وأن يحتمل الأذى من الآخرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه أحمد بإسناد صحيح: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقد جاء في الحديث: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاتها أو سفاتفها. وجاء في الحديث أيضا الصحيح: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. سبحان الله، رواه الترمذي: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، بل إن الإنسان كما جاء في الحديث أيضا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يبلغ الإنسان بحسن خلقه درجة الذي يكثر من الصوم من العبادة. فعلى طالب العلم خاصة وعلى المسلم بعامة أن يحسن خلقه للناس، وأولى من يحسن لهم خلقه الوالدان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.